السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل تقرير ما يتعلق بهذه الدورة، دورة فقه الأسرة الثانية والمتعلقة بفقه عوارض الزوجية. وبقي لنا في الحقيقة من فقه عوارض الزوجية ما يتعلق بالحضانة، إلا أني لمصلحة ما رأيت تأخيرها إلى وقت آخر إن شاء الله عز وجل. ونختم بالكلام عن مسألة يلحقها الفقهاء بمسائل بابنا، وهي مسألة النسب. والنسب هو اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، هو اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. وقرابة النسب تكون من جهة الأصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وتكون من جهة الفروع، وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، وتكون من جهة الحواشي، وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال وأولادهم ونحو ذلك. والنسب يثبت شرعا بالفراش، فالأصل في ثبوت النسب هو الفراش، والفراش هو الزوجة. سميت الزوجة فراشا لأن الزوج يفترشها، فهذا فراش بمعنى مفروش، فراش بمعنى مفروش، والنسب للفراش. هذا هو الأصل في إثبات النسب. فقد روى الشيخان عن أمنا أم المؤمنين حبيبتهم عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها وأرضاه، أنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد ابن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد ابن زمعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والشاهد في آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والحديث وإن ورد في الأمة فالزوجة أولى منها، فالزوجة أولى منها. ومتى يثبت أن الزوجة فراش؟ إذا أتت بولد بعد المدة الممكنة للحمل من ابتدائه ينسب الولد إلى الزوج. متى نقول إن الزوجة صارت فراشا؟ بحيث أنها إذا جاءت بولد من ابتداء هذا في المدة الممكنة أن تحمل فيها ننسب هذا الولد إلى الزوج. اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعض الفقهاء من إمكان اللقاء بين الزوجين، والمقصود باللقاء الوطء، يعني من إمكان الوطء، من إمكان الوطء يعني من عند القدرة على الوطء بين الزوجين بعد العقد. وقال بعض الفقهاء من الوطء حقيقة، من الوطء حقيقة. الفرق بين القولين يا إخوة أن القول الأول اعتبر المظنة، والقول الثاني اعتبر المئنة. القول الأول اعتبر مظنة الوطء، وهو اللقاء الذي يمكن معه الوطء، والقول الثاني اعتبر المئنة، الحقيقة، حقيقة الوطء. والقول الأول قال إن الوطء أمر خفي فلا تناط به الأحكام، وإنما تناط بالظاهر الذي يدل عليه، وهو إمكان الوطء باللقاء بين الزوجين الذي يمكن معه الوطء. وقال بعض الفقهاء من العقد، تعتبر الزوجة فراشا من العقد. وفائدة هذا كما أشرت في السؤال، متى نبتدئ بالعد للمدة الممكنة أن تحمل فيها الزوجة حتى ننسب الولد إلى الزوج؟ والأقرب والله أعلم أنه يثبت من إمكان اللقاء، من إمكان الوطء، لأن الولد إنما يوجد بالوطء لا بالعقد. يعني قد يعقد الرجل على الولد، على الزوجة، ويبقى سنتين ثلاث سنوات لم يدخل بها ولا يحصل حمل، وحصول الولد مظنته من الوطء. ولكن لما كان الوطء أمرا خفيا، والقاعدة العامة أن الأحكام الشرعية لا تناط بالأمور الخفية، فإننا نعتبر مظنته، وهي إمكان اللقاء، يعني إمكان الوطء بين الزوجين. فإذا ولدت الزوجة لستة أشهر بعد إمكان اللقاء فأكثر من ستة أشهر فإن الولد ينسب للزوج. أما إذا ولدت مولودا حيا لأقل من ستة أشهر بعد إمكان اللقاء فإنه لا ينسب للزوج. يعني بعد إمكان اللقاء بين الزوجين لا يخلو الحال من ثلاثة أمور في الولادة. الأمر الأول أن تلد المرأة ولدا حيا لستة أشهر فأكثر، أو تلد ولدا ميتا لستة أشهر فأكثر، وهذا ينسب إلى الزوج لأن الولد للفراش. الأمر الثاني أن تلد ولدا حيا لأقل من ستة أشهر، أن تلد ولدا حيا لأقل من ستة أشهر، وهنا لا ينسب الولد للزوج، والأمر الثالث أن تلد ولدا ميتا لأقل من 6 أشهر، وهنا ينسب إلى الزوج، ينسب إلى الزوج، وذلك لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، فلا يولد المولود حيا لأقل من 6 أشهر، لأقل من 6 أشهر، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. فالآية الأولى جعلت مدة الرضاع 2 سنين حولين، والثانية جعلت الحمل والفطام 30 شهرا، فننقص 2 سنين وهي 24 شهرا من 30 شهرا، فتكون المحصلة 6 أشهر، 6 أشهر، فيكون تكون أقل مدة الحمل 6 أشهر. وأما أكثر مدة الحمل طبعا نحن هنا نذكر أقل مدة الحمل للفائدة التي ذكرناها، ونذكر أكثر مدة الحمل لفائدة أنها لو جاءت المرأة بمولود بعد مدة أكثر الحمل وقد غاب الزوج عنها فإنه لا ينسب إلى الزوج. أكثر مدة الحمل اختلف فيها الفقهاء، والكل بنى على الواقع الذي علمه، ما فيه دليل، لكن الكل بنى على الواقع الذي علمه، فقال بعضهم أكثر مدة الحمل 2 سنين، يبقى الجنين في بطن أمه أكثر أقصى مدة إلى 2 سنين، وقال بعضهم 3 سنوات، وقال بعضهم 4 سنوات، وقال بعضهم 5 سنوات، وقال بعضهم لا حد له. والكل بنى على ما علم، ما بلغه. والأظهر والله أعلم أنه لا يحد بمقدار معين، وإنما يرجع فيه إلى رأي أهل الخبرة والاختصاص، يرجع فيه إلى أهل رأي الخبرة والاختصاص، وهم أهل الطب، وهم أهل الطب، لأن الواقع يختلف، فلا بد من الرجوع إلى أهل الفن، إلى أهل الاختصاص، أهل الخبرة، وهم أهل الطب في هذا الباب. ويشترط في الزوج الذي يلحق به النسب أن يكون ممن يمكن أن يولد له من جهة سنه ومن جهة حاله، أن يكون الزوج ممن يمكن أن يولد له من جهة سنه، فلا بد أن يكون بالغا، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعضها علم قال من 7 سنين، وبعضها علم قال من 10 سنين، وبعضها علم قال من البلوغ، والصحيح أنه لا بد أن يكون له ماء، لأن الحمل إنما يكون عن ماء، وإذا كان له ماء فإنه بالغ، وهذا يخرج الصبي لو تزوج وولدت امرأته فإن هذا لا ينسب إليه الولد، أو حاله، فإذا ثبت أنه عقيم لا يولد له، ثبت أنه عقيم، ثبت يقينا أنه عقيم لا يولد له، فإن الولد لا ينسب له وإن جاء من فراشه. ويثبت النسب بالفراش بالزواج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط والأركان، كما يثبت بما يسمى شبهة العقد، شبهة العقد، وذلك بالوطء في عقد فاسد، عقد نكاح فاسد. وعقد النكاح الفاسد هو العقد الذي قال بصحته بعض الفقهاء مع وجود دليل يدل على عدم صحته عند الناظر. العقد الفاسد في النكاح ما هو؟ هو العقد الذي قال بصحته بعض الفقهاء مع وجود دليل يدل على عدم صحته عند الناظر، مثل النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي كما تقدم معنا في الدورة السابقة قال بعض الفقهاء إنه صحيح، لكن الدليل الصحيح يدل على عدم صحته. وكذلك النكاح بلا شهود، فهذا نكاح فاسد، فإذا حصل الوطء بناء عليه فإن المرأة تكون فراشا، ويثبت النسب بهذا، وينسب الأولاد إلى الزوج. يعني لو جاءنا إنسان وقال أنا تزوجت قبل 20 سنة بلا ولي وعندي أولاد، ماذا أفعل الآن؟ نسأله أولا، هل تأيد نكاحك بحكم حاكم، بحكم قاضي؟ فإن تأيد بحكم قاضي فإنه لا يتعرض له، وإن لم يتأيد بحكم قاضي فإنه يؤمر بتجديده، يؤمر بعقد جديد بولي على الوجه الذي يصح. طيب قال وأولادي، قلنا الأولاد ينسبون لك وأنت أبوه، وهذا ولد فراش. كذلك يثبت الفراش الذي يثبت به النسب بعقد النكاح الباطل إذا لم يعلم ببطلانه عند العقد، بعقد النكاح الباطل إذا لم يعلم ببطلانه عند العقد. مثال ذلك، من نكح امرأة وولدت له ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، تزوج امرأة هو لا يعلم أنها أخته من الرضاعة وولدت له، أتت بأولاد ثم تبين أنها أخته من الرضاعة وعلم أنها أخته من الرضاعة، هنا النكاح باطل، لكن لم يكن يعلم ببطلانه عند العقد، فهنا يثبت النسب وينسب الأولاد إلى الزوج وإن تبين أن النكاح يعني باطل. وكما يثبت النسب بالفراش يثبت بالاستلحاق، بالاستلحاق، بأن يستلحق الرجل نسب مولود ويطلب إلحاقه به بشرط أن يكون المستلحق أن يكون المستلحق له ممن يمكن أن يلده من زواج، بشرط أن يكون المستلحق له ممن يمكن أن يلد هذا المولود من زواج، وكون الولد مجهول النسب وألا ينازعه في ذلك أحد. ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المستلحق للولد ممن يمكن أن يلده من زواج، والشرط الثاني أن يكون الولد المستلحق مجهول النسب، والشرط الثالث أن لا ينازعه في ذلك أحد. فإن كان الاستلحاق ممن لا يمكن له أن يلد ذلك المولود، كأن يكون الولد أكبر منه سنا، جاءنا إنسان ابن 20 سنة يريد أن يستلحق مولودا عمره 30 سنة، فالمولود المدعى أكبر منه، هذا مستحيل، فإنه لا يلتفت إلى هذه الدعوة. كذلك إذا كان يقاربه في السن أصغر منه لكنه يقاربه في السن، أو كان مثلا ولد المولود في مكان لم يذهب إليه هذا المستلحق أصلا، المولود ولد في المغرب وهو من أهل المشرق ولم يذهب إلى المغرب أصلا، ثم يدعي أنه ابنه ويطلب استلحاقه، فإنه لا يلتفت إلى هذه الدعوة. بعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بخزعبلات الصوفية ذكروا شيئا مضحكا، قالوا يمكن أن ينسب إليه لأنه قد يكون من أهل الخطوة. طبعا معروف عند الصوفية أهل الخطوة يعني يكون مثلا عندنا اليوم هنا في 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 دبي إذا أذن العشاء يمد رجله وإذا بع عند الكعبة يصلي في مكة ويرجع معه إلى دبي. خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الفقهاء المتأخرين الذين تأثروا بهذا قالوا لو كان من أهل المشرق وادعى نسب ولد ولد في المغرب وهو لم يعلم أنه ذهب إليه يمكن أن ينسب إليه، يمكن من أهل الخطوة، يمكن يعني يجلس في الليل في دبي هنا ويكون متزوج في المغرب لكن من أهل الخطوة، ما يدرون أهله هنا في دبي، لا ناموا يمد رجله وإذا به في المغرب وإذا انتهى رجع بهذه الخطوة. هذه من الأشياء التي تأثر فيها بعض الفقهاء المتأخرين بخزعبلات نسبت إلى الشرع وليست منه في شيء. قلت هذا من باب يعني ذكر أمر يعني يدرك به الإنسان نصاعة السنة وقبح البدعة. قلت إذا كان المستلحق ممن لا يمكن أن يلد هذا المولود المدعى فإنه لا تلتفت إلى دعواه، لا يلتفت إلى دعواه ولا يثبت النسب بذلك. كذلك لا بد أن يكون ممن يمكن أن يولد له هذا المولود من زواج، فإن النسب لا يثبت إلا بزواج، لا يثبت إلا بزواج. وأما العاهر فله الحجر، الزاني له الحجر. وكذلك إذا كان الولد معلوم النسب فإنه لا تقبل دعوى استلحاقه. وإذا نازعه غيره في الاستلحاق فإن الولد يلحق بالأقوى جانبا، فإذا كان أحدهما قد تزوج أم هذا المولود والآخر لم يتزوجها فإنه يلحق بمن تزوج أم هذا المولود، وإذا كان لأحدهما بينة فإن هذا المولود يلحق بصاحب البينة، وإلا حكم أهل الخبرة بينهما. وأهل الخبرة في هذا الباب إما الأطباء وإما أهل القافة، أهل القيافة، إما الأطباء بالتحاليل المعلومة اليوم، وإما أهل القيافة بالمعرفة التي رزقهم الله إياها. فمن ألحقه به أصحاب الخبرة فإنه يلحق به، كما يثبت النسب أيضا بالشهرة من غير نكير، وبإقرار الورثة به. وهل يلحق الولد بالزاني إذا تزوج بأمه؟ رجل زنى بامرأة فأحملها ثم تزوجها، هل يلحق الولد به وقد تزوج أم هذا الولد؟ جمهور الفقهاء يرون أنه لا يلحق به، وإنما هو ينسب إلى أمه، لأنه ثمرة زنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان متيقنا أن المولود من مائه فإنه ينسب إليه، فإنه ينسب إليه ما دام أنه تزوج أمه. طبعا من الأمور المعاصرة اليوم أنه مثلا لو أنه أجرى هذا التحليل المعروف عند الأطباء فظهرت النتيجة المطابقة وأن هذا الولد له، فهنا يقوم مقام أنه تيقن أنه من مائه، تيقن أنه من مائه، فهنا قالوا إن الولد ينسب إليه. طيب والحديث ماذا تفعلون به؟ وللعاهر الحجر. قالوا هذا الحديث إذا نازعه أقوى منه، فنازعه صاحب فراش، أما إذا لم ينازعه أقوى منه فإنه ينسب إليه. وهذا كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين، من قبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه لا ينسب إليه ما دام أنه ثبت أنه ثمرة زنا، فإن ثمرة الزنا لا تكون معتبرة، لا تكون معتبرة، فلا يثبت النسب بهذا. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، هذا ما رأيت إراده في هذه الدورة، وطوينا مسألة الحضانة ومسائلها لأمر ما ومصلحة ما، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نبسطها في مناسبة أخرى. ثم معاشر الإخوة، إن طالب العلم في البلد نور في هذا البلد الذي يكون فيه، وينبغي عليه أن يكون سراجاً، يا طلاب العلم، إن عندكم في بلدكم هنا في الإمارات شيوخاً وأهل علم عرفوا بسلامة المنهج والبصيرة والعلم، فأقبلوا عليهم وتعلموا على أيديهم والتفوا حولهم ولا تملوا من سؤالهم ومن الدراسة عليهم، فإن وجودهم نعمة. الحمد لله، اليوم في كل إمارة من الإمارات يوجد طلاب علم ومشايخ وأهل علم عرفوا بالسنة، عرفوا بسلامة المنهج. فعلى طلاب العلم أن يقبلوا على شيوخهم وأن يلتفوا حولهم وأن يستفيدوا من علمهم. ونحن في الحقيقة عندما نأتي إنما نساعد إخواننا، وإلا فالخير موجود والحمد لله. فوصيتي لطلاب العلم الاستفادة من شيوخهم في هذا البلد، والأمر أصبح معروفاً والحمد لله والأمور ظاهرة، وهذا من حق الشيوخ على طلاب العلم. أعظم حقوق الشيوخ على طلاب العلم العناية بعلمهم واستخلاص ما عندهم من علم والعناية بنشر فضلهم وعلمهم، كما أن لمجتمعكم حقاً عليكم، وهو أن تنشروا ما تعلمتموه بما يتيسر لكم من الوسائل. فمن تيسر له أن يكون إماماً خطيباً فليقبل على ذلك، ومن كان أهلاً وتيسرت له الخطابة من غير مانع يعتبر شرعاً فيه يجب عليه أن يتولى هذا المنصب. ولا يجوز لطلاب العلم أن يتقاعسوا عن هذا المنصب العظيم ذي التأثير العظيم في الناس، وهو منصب الخطابة. فمن تيسرت له الخطابة من طلاب العلم ولم يوجد مانع يعتبر شرعاً فيه فإنه يأثم إن ترك هذا، لأن في الحقيقة لا نرى أنه يوجد من يكفي حتى نقول إنه إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين. كثير من المساجد تحتاج إلى الخطباء المتبصرين، وتحتاج إلى الأئمة الذين يدرسون وينيرون الناس بالخير ويبصرونهم بالخير. ولا تحقرن نفسك، ما عندك من العلم والهدى والنور والسنة ابذله، علم من حولك من والديك، وهم أولى من ينبغي أن تهتم بتعليمه، ومن زوجتك إن كنت ذا زوجة، من إخوانك وأخواتك ومن جيرانك. كما أن لبلدكم وولاة أمركم عليكم حقا، ولا سيما في هذا الوقت الذي يكاد فيه للدول المستقرة من دول المسلمين ويراد ضرب استقرارها، ويمكر أهل الانحراف الفكري بهذه الدول مكراً عظيماً. ومن الدول المستقرة اليوم هذه الدولة، دولة الإمارات، فهي في حال استقرار والحمد لله. فلدولتكم عليكم حق، ولولاة أمركم عليكم حق، أنتم جنود تحفظون الدين في هذا البلاد، في هذا البلد، وتحفظون أمن هذا البلد بنشر أصول أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمر. وقلت مراراً وأقول إن أعظم ما تحفظ به الدولة أن تقرر أصول أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمر. فقرروا هذه الأصول وكرروها، ولا يمنعنكم المرجفون الذين يرمونكم بالتهم من تقرير هذه الأصول العظيمة. وقفوا في وجه الشائعات والأراجيف والأباطيل وتحميل الأمور ما لا تحتمله في الحقيقة التي تنشر وتشاع من أجل ضرب الخير في هذا البلد. وإذا علمتم خللاً ولا بد من الخلل، فعليكم ببذل الطرق الشرعية لإيصال النصيحة. من يستطيع أن يكتب فليكتب بالسر إلى ولاة الأمر، من يستطيع أن يذهب ويلتقي بولاة الأمر أو نوابهم فليذهب بعلم وحكمة وأسلوب يناسب من يخاطبهم. ولا أقل من الدعاء للبلاد ولولاة الأمر بالحفظ واستقامة الحال. وهذا من أعظم ما يقوم به الصادقون، أن يدعو طالب العلم لهذا البلد الذي يقيم فيه أو هو من أهله ولولاة الأمر بالحفظ استقامة الحال. فهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتقي الله في قوله وعمله، وأن يجعلني وإياكم ممن يقول بالحق ويدعو إلى الحق ويعمل بالحق، وأن يجعلنا جميعاً من أهل السنة الذين يتمسكون بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم بأعظم فهم وأصفاه وأنقاه بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حياتنا له سبحانه وتعالى، وأن يجعل مماتنا له سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. اللهم اجعلنا رحمة على المسلمين عامة وعلى بلداننا خاصة. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ على أهل الإمارات خيرهم واجتماعهم وبلادهم. اللهم ما علمته من خير في هذا البلد، اللهم فأعن أهله وولاة أمره على تثبيته وتقويته، وما علمته شراً لهم في الحال والمآل اللهم فاصرفه عنه واصرفهم عنه يا رب العالمين. اللهم لا تمكن أهل الشر من هذا البلد ومن سائر بلدان المسلمين. اللهم إن لأهل الشر مكراً لإذهاب الألفة في هذا البلد وإذهاب الوحدة في هذا البلد. اللهم فلا تحقق لهم غاية ولا تنصر لهم راية، ووفق أهل البلد للتنبه والتبصر بمكر الماكرين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ رئيس الدولة. اللهم احفظه ووفقه ومده بالعافية، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم ووفق نائبه وولي عهده، اللهم وفقهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم زدهم حباً لأهل هذه البلاد ولمن أقام فيها، واجعل حبهم قائماً في نفوس أهل هذا البلد ومن أقام فيها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقر أعيننا بانتشار التوحيد والسنة وبظهور التوحيد والسنة وبظهور الحق في كل مكان. اللهم أظهر الحق وانصر السنة وأهلها في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل العلم ظاهرا. اللهم أظهر العلم وانصر أهله، اللهم أظهر العلم وانصر أهله، اللهم أظهر العلم وانصر أهله. اللهم يا ربنا وفقنا والمسلمين إلى اجتناب ما لا تحب وما لا ترضاه يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل العام الدراسي عام خير وبركة وتوفيق للطلاب والطالبات ولأهليهم وللمعلمين والمعلمات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد الخير خيرا، وأن يكفينا والمسلمين شر كل ذي شر وشر الأشرار في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ولعلنا نجيب عن الأسئلة إلى أن تقام الصلاة ونختم بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قلتم وفقكم الله أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية، فإن كانت تسكن في بيت أهل الزوج وإخوان الزوج في ذلك البيت، فهل لها أن تعتد في بيت أهلها؟
بل تعتد في بيتها كما كانت تعيش فيه، وتجتنب ما حرم الله ما أمكن هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، إذا بلغ الزوجة خبر وفاة زوجها وهي خارج بيتها، فهل يلزمها البقاء في ذلك المنزل؟
لا، وإنما تذهب إلى بيتها، تذهب إلى بيتها. فإذا كانت زائرة لبيت أهلها وبلغها خبر وفاة زوجها في بيت أهلها فإنها تمكث في بيتها وتعتد في بيتها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أن الزوجة إذا قالت لزوجها أنا راضية بترك الجماع أكثر من 4 أشهر، فهل يرتفع وجوب التطليق؟
يقصد الأخ فيما يتعلق بالإيلاء، إذا آل الزوج من زوجته وأبى أن يفيء بعد 4 أشهر وقالت الزوجة أنا راضية أنا أريد أن أبقى في عصمته ولو ترك الوطن، فهل يتعرض لهما بعد مراجعة المسألة؟ ظهر لي والله أعلم أنه لا يتعرض لهما وتبقى في عصمته، فإذا لم تدعي ولم تطلب فإن الحاكم لا يتعرض لهما، لكن يجب على الزوج أن يفيء ولا يجوز له أن يستمر في ترك الوطئ من غير مانع يمنع من الوطئ. هذا الذي ظهر لي بعد أن راجعت المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من طلق بالإكراه ثم تزوجت زوجته المطلقة من زوج آخر، فما حكم الزواج الثاني؟
قلنا إذا ثبت الإكراه ارتفع الطلاق ولا يثبت الطلاق، فإذا تزوجها رجل آخر بعد أن خرجت من عدتها فمن حيث الحكم أعني الفتوى فإن الزوج الثاني إذا كان يعلم أن الطلاق لم يقع فإن زواجه لغو ولا قيمة له، أما إذا كان لا يعلم أن الطلاق لم يقع وإنما يعلم أنها مطلقة فتزوجها على أنها مطلقة ثم علم فإن زواجه الذي وقع يكون شبهة عقد، ولا تكون هذه الزوجة قد خرجت من عصمة زوجها الأول بذلك الطلاق. ولكن في مثل هذه المسألة، يعني إذا لم يعلم الزوج الثاني أن الطلاق لم يقع فإنا نقول إن هذه المسألة مسألة قضائية يرجع فيها إلى القضاء ويحسم فيها الحكم القاضي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، لو طلقت امرأة وهي حائض فهل تحسب تلك الحيضة في عدتها؟ وإذا كانت العدة بالأشهر فهل تحسب عدد الأيام أم تعتمد على الهلال؟
طبعاً إذا طلقت المرأة وهي حائض تقدم معنا أن الجمهور على أن الطلاق يقع، ومن الفقهاء من يقول إن الطلاق لا يقع، فإذا قلنا إن الطلاق لا يقع فلا يرد هذا السؤال، وإذا قلنا إن الطلاق يقع وهو الذي أختاره أنا وأفتي به بناء على دراسة المسألة فإن هذه الحيضة لا تعد من العدة وإنما تكون من العدة من الحيضة التالية لهذه الحيضة التي طلقت فيها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، تقول السائلة هل المطلقة بعد الدخول يلزمها أن لا تخرج من بيتها؟
المطلقة بعد الدخول إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة بينونة صغرى، وإما أن تكون بائنة بينونة كبرى. أما الرجعية فلا شك أنه لا يلزمها المكث في البيت سوى على أنها زوجة، يعني تخرج مع زوجها وتخرج بإذن زوجها ولا يلزمها شيء، وتتزين ما يلزمها شيء. وأما البائنة بينونة صغرى فالأظهر عندي والله أعلم أنه لا يلزمها يعني لزوم البيت ولا الإحداث. وأما البائنة بينونة كبرى، البائنة بينونة كبرى فلا شك أنه أن الراجح أنه لا يلزمها الإحداث، لا يلزمها الإحداد، وهو ما فسرناه وبيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني في الإحداد إلا الزوجة المتوفى عنها زوجها، الإحداد 3 أيام، ولم يستثني من ذلك إلا الزوجة المتوفى عنها زوجها، فإنها يلزمها الإحداد 4 أشهر و10. لكن هل يلزمها لزوم المنزل؟ هذا الأظهر عندي والله أعلم أن البائنة بينونة كبرى يلزمها أن تمكث في المسجد في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها. نعم، والمسألة فيها نزاع، لكن هذا الذي يظهر لي. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: إذا قال الزوج إذا دخلت الجمعة فأنت طالق ونوى به الطلاق ثم غير نيته قبل دخول الجمعة، فهل يقع الطلاق؟
هذا أجبنا عليه البارحة على سؤال قريب منه، وهو أن التأجيل لا يبنى على النية، ما دام أنه خرج من فمه فإن الطلاق قد أجل، فإذا بقيت الزوجة محلاً للتطليق وبقي الزوج محلاً للتطليق وجاءت الجمعة فإن الطلاق يقع، وليس للزوج أن يرجع عن هذا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات زوجها عنها أن تشرب ماء الورد والزعفران؟
ماء الورد إذا كان يستخدم للتطيب والتجميل، كان يوضع على الجلد ونحو ذلك، فإن الواجب على المرأة أن تجتنبه، أعني المعتدة للوفاة. وأما الزعفران فلا يخلو، إما أن يكون بلونه وذا لون فهذا يجب عليها أن تجتنبه، لأنه هو الأصل في طيب النساء، الأصل في طيب النساء اللون أكثر من الرائحة. أما إذا كان في الطعام وقد طبخ واستهلك وسار لونا في الطعام فالأظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه علماء المالكية ومن معهم أن طبخه يخرجه عن أصله فلا يكون حراما، لكن لو اجتنبته فهو أحسن. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل طلق زوجته 2 مرات ثم تشاجر مع أحد الأشخاص فسب الدين، ولكنه تاب بعد ذلك واستغفر من فوره، فهل يفرق بينه وبين زوجته؟
لا، ما دام أنه رجع عن الكفر الذي صدر منه قبل مضي مدة العدة فإن المرأة لا تزال في عصمته. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إن لم يجد المظاهر ما يكفر به ظهاره من العتق والصيام والإطعام ولم يجد أحدا يعينه على ذلك، فماذا يفعل؟
ينبغي أن يبذل له ذلك ولو من الزكاة، يبذل له من ذلك ولو من الزكاة، ويدل على من يعينه ويسعى له في إعانته على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن تكون الملاعنة أمام رئيس مركز إسلامي في الدول الكافرة التي ليس بها حاكم أو قاضي مسلم؟
مما ذكره الفقهاء أن اللعان يكون بحضرة الحاكم، الحاكم يعني القاضي الذي يحكم في هذه المسائل، فإذا لم يكن ذلك في دولة إسلامية فإنه يكون بحضرة من يقوم بأمر المسلمين في هذه الأمور، يكون بحضرة من يقوم بأمر المسلمين في هذه الأمور، أعني ما يسمى بالأحوال الشخصية من المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل على الزوج النفقة على الزوجة إذا كانت لا تسمع الكلام وتهجره في الفراش؟
مما يترتب على النشوز أنه لا يلزم الزوج أن ينفق عليها حالة نشوزها، لا يلزم الزوج أن ينفق عليها حالة نشوزها، لكن النفقة التي تسقط هي نفقة الزوجة وليست نفقة البيت، لأن نفقة البيت أوسع من نفقة الزوجة، فقد يكون هناك أولاد ونحو ذلك، والنفقة إنما تلزم الزوج إذا مكنته الزوجة من نفسها، أما إذا نشزت فإن النفقة لا تلزم الزوج. ولذلك هناك مسألة، وهي مسألة إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها فهل يجب عليها أن ينفق عليها؟ الجواب أنه ينظر في المانع من الدخول، فإن كان عائدا إلى الزوج فإنه يجب عليها أن ينفق عليها، وإن كان عائدا إلى الزوجة فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم طلاق السكران؟
طلاق السكران محل نزاع بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ينظر في هذا السكر، فإن كان هذا السكر يجعل السكران لا يعلم ما يقول فإن طلاقه لا يقع، فإن طلاقه لا يقع، والطلاق ليس من عقوبة السكران، الطلاق ليس مما يعاقب به السكران، فإذا طلقها وهو لا يعلم ما يقول فإن الراجح أن طلاقه لا يقع. أما إذا كان سكره لا يجعله لا يعلم ما يقول، بل يعلم ويدرك ولكنه يؤثر في عقله ولكنه يعرف، فإن طلاقه يقع، لأن هذا السكر لم يؤثر في عقله تأثيرا يصبح مانعا من قوله أو فعله. يعني نحن نرى أن بعض الذين يتناولون المسكرات أو المخدرات لا يخرجون عن حد الإدراك ويعلمون ما يقولون، فهؤلاء يؤاخذون بأقوالهم، أما إذا كان لا يعلم ما يقول أو لا ندري هل هو يعلم ما يقول أو لا يعلم فإن السكران لا يقع طلاقه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما يؤدي إليه النظر العلمي والبحث العلمي للمسألة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يكون اللعان إذا رأى الزوج زوجته تزني، أم يكفي في هذا أنه سمع بأنها تزني أو علم بذلك؟
لا بد أن يكون الزوج متيقناً من زناها، لا بد أن يكون متيقناً من زناها حتى يحل له القذف واللعان، أما إذا لم يكن متيقناً من زناها فإنه لا يحل له اللعان. بعض الفقهاء يقول لابد أن يكون قد رآها تزني على الصفة التي يثبت بها الزنا، بأن رأى المرود في المكحلة، ولكن الأمر أوسع من هذا، لابد أن يكون متيقناً أنها زنت، فإذا كان على يقين أنها زنت فإنه يحل له أن يرميها بالزنا ويلاعن، لكن كما تقدم أمس يا إخوة، إذا لم يكن هناك ولد ينفى فالأفضل هو الستر عليها وعلى أهلها، وتتأكد الأفضلية إذا كان له أولاد منها. ولا شك يا إخوة، يعني هنا أنبه على أمر، لا شك أنه ينبغي على الوالدين وإن افترقا أن يحافظا على سمعة الأولاد، ولا سيما إذا كان هناك بنات. بعض الرجال إذا طلق المرأة يسيء سيرتها وينشر يعني عنها ما يسيء إليها، ولا شك يا إخوة أن هذا إذا كان من أسرار الزوجية فإنه لا يجوز للرجل أن ينشر سر المرأة وإن طلقها، وإذا لم يكن من أسرار الزوجية فلا يجوز للرجل أن يسيء سمعتها، لأن في هذا سباً لها وسباب المسلم فسوق، وقد يكون هذا أيضاً من باب الغيبة، فلا يجوز له ذلك. ويعظم الأمر إذا كان هناك أبناء ولا سيما من البنات، فإن بعض الرجال عنده من الحمق ما يجعله لا ينظر إلى مصلحة أولاده ومصلحة بناته، فينبغي عليه أن يتقي الله وأن يمسك لسانه. وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تنشر عن الزوج الذي طلقها بين الناس ما يكون سباً له أو يعني يجعلها في مقام الغيبة، إلا أن تكون مظلومة فتنتصر، لكن يجب عليها أن تراعي سمعة أولادها وبناتها في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول
لكن هذا لا يمنع من المطالبة بالحقوق ولو عند المحكمة، المرأة لها أن تطالب بحقوقها ولو عند المحكمة، وهذا ليس ممنوعا، لكن المحافظة على سمعة الأولاد من الطرفين مطلوبة. أنا أنبه على هذا لأن يعني الذي يتولى الفتوى يرى من المشاكل ما يشيب له الرضيع، وقد يغفل كثير من الأزواج عند الطلاق عن مسألة مراعاة مصلحة الأولاد والحفاظ على سمعتهم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الدول قانون الأحوال الشخصية غالباً مع المرأة، فتستغل بعض النساء ذلك في طلب الطلاق من أجل الحقوق المترتبة على ذلك، فما توجيهكم لمن هذا حالهن؟
والله أن يكون النظام مع المرأة، أنا ما أظن أن النظام ينظر إلى امرأة أو رجل، هو يتغيى كما يقولون العدل. فإن كان في النظام اختيار قول من المسائل الخلافية وله وجهه فإنه معتبر، وحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. أنا فقط هذا للتعليق على قول إن النظام يكون مع المرأة، نحن ننظر إلى صلاحية النظام. وأما استغلال بعض النساء لبعض الثغرات النظامية في طلب الطلاق فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لتحصل على مصالح تصل إليها عن طريق الثغرات النظامية، بل الواجب عليها أن تتقي الله عز وجل، ولا تسأل الطلاق إلا إذا كان بالزوج بأس يبيح لها أن تطلب الطلاق. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل المطلقة حال الرضاع حكمها كالحائض؟
لا، المطلقة إذا طلقت حال رضاعها ولم يكن جامعها زوجها في طهرها فإن طلاقها يكون واقعاً ويكون على يعني السنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يطيع الزوج أو هل يطلق الزوج زوجته إرضاءً لوالديه؟
إذا أمر الوالد ولده بتطليق امرأته لسبب شرعي فإنه يطيع والده إذا لم يستطع إصلاح هذا السبب، كما أمر عمر رضي الله عنه ابنه أن يطلق امرأته لسبب شرعي. أما إذا أمره لغير سبب شرعي وإنما لسبب دنيوي أو نحو ذلك أو أمكن إصلاح السبب الشرعي فإنا نقول له: بر والدك ولا تطلق زوجتك، أحسن إلى والديك بغير تطليق زوجتك وأمسك زوجتك. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه سأله رجل عن مثل هذا فقال مثل ما قلت، فقال: ولكن عمر أمر ابنه بتطليق امرأته فقال: حتى يكون أبوك كعمر، يعني أن يكون نظره كنظر عمر رضي الله عنه في النظر الشرعي والسبب الشرعي. وأنا أنصح بالأناة في هذه الأمور، والأصل هو الحفاظ على بيت الزوجية، فإذا أمر الوالد ولده بالتطليق فإن أولاً ننصح الآباء بعدم التعجل في هذه الأمور وعدم التعسف في هذه الأمور، وننصح الولد إذا لم يكن أمر والده بالتطليق لسبب شرعي ألا يطلق امرأته، لكن يسعى في إرضاء والده وفي بره وفي الإحسان إليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ وإذا خالع الرجل امرأته وأراد أن يرجعها فكيف يكون ذلك؟
أما في الحقيقة، أعني الفرق في الحقيقة، فالطلاق هو فراق المرأة من غير عوض، والخلع فراق المرأة بعوض، فراق المرأة بعوض. ومن حيث الآثار فإنه على ما نختاره من أن الخلع فسخ فإنه يترتب عليه أن المرأة تستبرئ بحيضة، وأعني في الخلع، وأما في الطلاق فإنها تعتد العدة المعروفة.
إيش آخر السؤال؟
آخر سؤال؟
إيش آخر السؤال؟ وش
إذا أراد أن يرجعها.
نعم، هي تبين بينونة صغرى فور الخلع، فإذا أراد مخالعها أن يتزوجها فإنه يتقدم خاطبا كسائر الخطاب، فإذا رضيت به فإنه يعقد عليها عقدا جديدا مكتمل الشروط والأركان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم قول بعضهم علي الطلاق إن لم تفعل كذا وكذا مع العلم أنه غير متزوج؟
أما أصل المسألة علي الطلاق إن لم تفعل كذا فهو تعليق للطلاق، وتعليق الطلاق على مثل هذا كما قلنا هو بحسب النية، فإن كانت نية المتكلم الطلاق إن لم يقع هذا فإنه إن لم يقع ما علق عليه أو إن كان في باب النفي أو وقع إن كان في باب الإثبات فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع. أما إذا كان كانت نيته المنع والتخويف والزجر والحث على الفعل أو المنع من الفعل فهذا يمين، إنما تلزم فيه كفارة يمين عند الوقوع. وأنا أحث المفتين الحقيقة على الأخذ بهذا، وإن كان الجمهور على الإطلاق بوقوع الطلاق، لكن العمل على الزوجية والأخذ بهذا القول هو أولى وأرفق بالناس، وما دام أنه لا يوجد نص يحمل على غيره فالعمل به هو الأولى. وأنا أنصح الذين يفتون الفتاوى العامة على الملأ كما في الإذاعات والتلفاز ونحو ذلك أن لا يتسرعوا بالفتوى بإيقاع الطلاق، بل أنا أرى أنه في الوقائع الخاصة لو أمكن ألا يفتى على الملأ فيها لكان أحسن. فإن الناس يستعملون القياس كثيراً في الفتاوى، مسائل الطلاق مسائل دقيقة، فقد يسأل المفتي عن مثل هذه المسألة وهو يعتقد وقوع الطلاق فيقول وقع الطلاق، فيشك كثير من الأزواج في زواجهم نتيجة هذا الأمر، لأنه وقع منهم التعليق وأفتوا بأنه ما دام أن النية ليست الطلاق أن فيه كفارة يمين. فأنا أقول لو أن المفتين في على الملأ في الإذاعات والتلفاز ونحو ذلك تجنبوا الفتوى في وقائع الطلاق الخاصة وجعلوا ذلك خاصا لكان ذلك خيرا وأحسن وأعظم عاقبة وأعظم فائدة. أما إذا علق الطلاق من لم يكن متزوجاً فالراجح من أقوال العلم أنه إنما يكون يميناً ولا يكون طلاقاً، فإذا وقع ما يقتضي الحنث فإنه يلزم أن يكفر كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا سعت المرأة للطلاق من الزوج الثاني للعودة إلى الزوج الأول من غير علم الزوجين، ما الحكم؟
لا يجوز للمرأة أن تفعل هذا، وحرام عليها أن تفعل هذا، لكن إذا وقع الطلاق على وجه يعتبر فيه ويقع فإن الطلاق يقع مع إثم هذه الزوجة في سعيها في هذا الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تسقط حقوق النفقة على الأطفال في حالة الخلع؟ وهل يجوز للزوج أن يطلب حضانة الأولاد إن طلبت الزوجة الخلع؟
لا علاقة لنفقة الأولاد بما يكون بين الزوجين، والواجب على الأب أن ينفق على أولاده، فلا يجوز أن يجعل الأطفال والأولاد ضحايا النزاع بين الزوجين، فالوالد يجب عليه أن ينفق على أولاده النفقة الكافية لهم بالمعروف، سواء حصلت الفرقة بالطلاق أو حصلت الفرقة بالخلع أو بغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للزوجة رفض معاشرة الزوج حتى يترك الخمر؟
لا خلاص سنختم إن شاء الله.
إذا كان الزوج على معصية دون الكفر فإنه لا يجوز للزوجة أن تمنعه الفراش إذا طلبه، لكن إذا كان على المعاصي الكبيرة التي تضر بالدين فلها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق. أما أن تمتنع من الفراش حال كونه زوجاً من أجل معصية دون الكفر فهذا لا يجوز. ولعلنا نقف عند هذا الموقف، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعاً في دينه، وأن يعيننا جميعاً على القيام بالواجب علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.